بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حديثنا الليلة عن أحكام زكاة التمور، لا سيما ونحن نعيش هذه الأيام موسما انتظرناه كثيرا، الصغير منا والكبير، الكل يترقب اكتساء النخيل بأحد اللونين الأحمر أو الأصفر، موسم الرطب، ويأتي بعده موسم التمر. نتنعم بفضل الله عز وجل بنعمة عظيمة علينا جميعا. في ذلك يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. نعم أحبتي في الله، أفلا يحق لنا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ إنها لنعمة عظيمة نتنعم بها، فحق لنا أن نعي واجبنا تجاهها فنشكر الله عز وجل عليها ونؤدي حقه سبحانه فيها، وإن من حق الله فيها إخراج زكاتها. وبهذه المناسبة أيها الأحبة الكرام، أذكر إخواني في هذه الوقفة اليسيرة مع أحكام زكاة التمور، أخص بها من أنعم الله عليهم فامتلكوا النخيل، سواء كانت النخيل في بيوتهم أو في مزارعهم، فالكل قد تنطبق عليه أحكام الزكاة. فأقول وبالله التوفيق تفصيلا لهذا: أولا، مشروعية زكاة التمور، ما الدليل على أن الزكاة واجبة في التمور أيها الأحبة؟ بلا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن، فهي من أعظم العبادات في الإسلام بعد الصلاة. والزكاة تجب في عدة أصناف وموارد ثبت وجوبها بأدلة الكتاب والسنة، وإن من أبرز أصنافها الواجبة زكاة الزروع. ولعلنا نقف وقفة يسيرة مع هذه المشروعية هنا أيها الأحبة، أن الأصل براءة ذمة الإنسان من وجوب الزكاة فيما يملك. فوجوب الزكاة هو أمر طارئ على ذلك بالدليل، فمتى ما أخبر أحدنا بأن هناك زكاة واجبة عليه فيما يملك، سواء من ذهب، من فضة، من أموال، من تمر، حديث محاضرتنا اليوم، نقول له: أين الدليل على ذلك؟ لأن الأصل براءة الذمة من هذا الحكم. فنأتي ونقول أن الدليل على وجوب الزكاة في الزرع قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون ورمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية في سورة الأنعام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا وتفسيرا لهذا الحكم، قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. والحديث رواه الإمام مسلم. إذن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لهذا الحق الذي أخبرنا وأوجبه علينا سبحانه وتعالى بقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الواجب محدد بالعشر إذا كان مسقيا بالموارد الطبيعية كالأنهار والأمطار، أو كان مسقيا بالسانية فيكون فيه نصف العشر، دليلا على أنه إذا تكلف عليه صاحبها فإن الزكاة تنزل من العشر إلى نصف العشر. وكذلك من الأدلة على وجوب الزكاة في النخيل وفي الزرع عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي أن هناك حدا إذا بلغه الإنتاج الزراعي وجبت الزكاة، وإذا كان أقل من ذلك فإن الزكاة غير واجب، وسيأتي تفصيل هذا الأمر. واستكمالا للأدلة نحكي الإجماع، فقد انعقد الإجماع إجماع أهل العلم على وجوب الزكاة فيها، ومن تلك الأصناف وبرزها التمور. نأتي إلى المسألة الأخرى، نصاب الزكاة في التمور. النصاب هنا هو أقل ما تجب فيه الزكاة من التمر، وقد حددت السنة النبوية نصاب الزروع عموما والتمر منها، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والخمسة أوسق هي حجم مقدر وليس وزنا. وما هو الوسق أيها الأحبة؟ الوسق هو حمل البعير، وهو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والخمسة أوسق 300 صاع، وحيث إن الصاع يزن 2 كيلو و170 تقريبا كيلوغرام على رأي الجمهور، فإن زينة الخمسة أوسق بالكيلوغرام تساوي 653 كيلوغرام بالوزن الحديث. نحن نقول هنا التقريب بالوزن الحديث تسهيلا على الناس، وإلا فإن الخمسة أوسق هي حجم مقدر وليس وزنا. هذا من باب التوضيح أيها الأحبة، فالخمسة أوسق هي حجم مقدر وليس وزن، ولكن من باب التيسير وتقريب العبادة على المسلمين فقد قدر حجمها بالوزن. والوزن كما ذكرناه 653 كيلوغراما. هذا مع مراعاة أيها الأحبة مستمعي الكرام أن يكون الحجم أو الوزن المقدر على التمر وليس على أصله وهو الرطب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث السعاة على أصحاب النخيل وأصحاب البساتين كي يقدروا الزكاة والثمر الرطب على في رؤوس النخل، يعني أنه إلى الآن لم يصير لم يجنى ولم يصيروه تمرا، فكان بعث السعاة في موسم الرطب عندما بدأ صلاح الرطب، فكان يأتي الخارص الساعي ينظر إلى النخيل على رؤوس النخل ويقدر كم حجمها من التمر، ثم يخبر صاحب المزرعة بأن الزكاة الواجبة عليك كذا ويخبره بها. إذن الوزن المقدر 653 كيلوغرام هي الخمسة أوسق، وهذا هو الكلام فيها. ونأتي هنا إلى وقت وجوب الزكاة التمور. وقت وجوب زكاة التمور أيها الأحبة تجب مباشرة عند الحصاد، فلا يراعى الحول في زكاة الزروع كما هو الأصل في زكاة المال عموما، بل يراعى الموسم والمحصول، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقد أوجب الله عز وجل زكاة الزرع وزكاة التمر عند الحصاد، فمتى ما حصد المحصول وجبت الزكاة فيه، ولا تجب قبل ذلك إلا إذا قطف قبله لمصلحة كأن يبيعه رطبا مثلا. وهذا هو أكثر الناس عليه الآن يجنون الثمر وهو رطب، فلهذا كان من المناسب مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث السعاة على أصحاب المزارع والبساتين فيقدرون الزكاة والثمر رطب على في رؤوس النخل. تقدير الزكاة يكون قبل الحصاد إذن. فالزكاة رغم أنها واجبة على الحصاد، إلا أنه على صاحب النخل قبل ذلك عند بدء نضجها وبدو صلاحها أن يراعي أن الزكاة تكون على جميع الثمر، فيحسب حسابه إذا ما تصرف بشيء منه قبل حصاده، ويكون ذلك عن طريق الخرص مثل ما ذكرنا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث من يخرص على الناس نخلهم أن ينظر فيما حملته من الثمر أو الرطب فيقدر بظنه ورأيه المبني على خبرته، ولهذا كان يسمى خارصا، فيقدر كم ستنتج النخيل من التمر فيبني عليه كم ستكون زكاتها، ثم يدع النخل لأهلها يتصرفون فيها كيف شاءوا دون أن يمسوا مقدار الزكاة الذي حدده الخارص. وهنا مسألة، هل تقدير الزكاة يكون على جميع ما حملته النخل؟ قرر كثير من أهل العلم أنه يستثنى من الزكاة ما يستعمله صاحب النخل لنفسه وعياله وجيرانه وضيوفه، مستدلين بعموم الآية وآتوا حقه يوم حصاده، حيث قالوا الواجب ما كان وقت الحصاد لا ما قبله، لأن وقت الحصاد عادة سيكون قد استهلك شيئا من النخيل. كما استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للخراص والسعاء: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابو داود والنسائي. وفي حديث آخر بدأه بقول: خففوا على الناس في الخرص، إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. والحديث رواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث جابر. وكذلك ورد في معناه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البيهقي وغيره. ومع أنه في ثبوت الحديثين والأثر نظر، لكنها بمجموعها تشد بعضها بعضا، كما ذهب إليه النووي وابن الملقن وابن حجر من المحققين، والعمل على ذلك عند أكثر أهل العلم، كما ذكره أبو عيسى الترمذي عند تخريجه للحديث. إذن فهو مشهور عند أهل العلم أنهم كانوا يعملون بهذا الأمر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والشافعي وقول أحمد والليث وغيرهم رحمهم الله. إذن نستفيد من هذا الأمر أنه يستبعد ربع أو ثلث الحصاد من الزكاة ويزكى الباقي. كم مقدار الواجب في زكاة التمور؟ حددت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب في التمور إذا كانت تبلغ النصاب. من ذلك حديث مسلم المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. ما السانية مستمعي الكرام؟ السانية هي ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره. إذن هي آلة، وفي هذا إشارة إلى أنه إذا كانت هناك كلفة في عملية السقي فإن الزكاة تنزل من العشر إلى نصف العشر. وهنا إشارة أخرى أيضا أحبتي في الله، أن هناك من يقول: أنا أتكلف وأنفق على الزرع، فهل أخصم رواتب العمال وتكلفة السقي ونحو ذلك من الإنتاج ثم أزكي الباقي؟ نقول له: لا، لأن الشريعة ابتداء قد راعتك في هذا الأمر، كانت الزكاة واجبة عليك 10%، ولأنك تتكلف نزلت الزكاة إلى 5%، فلا يكون هناك تخفيض على وعلى هذا التخفيض الرباني. إذن يتبين أيها الأحبة من الأحاديث أنه إذا كان يسقى بلا تكلفة العشر، وإذا كان يسقى بتكلفة نصف العشر، أن مقدار الواجب في الزكاة على التمر بحسب الجهد المبذول، يعني على التفصيل الآتي: إذا كان بتكلفة سيكون 10%، وإذا كان بلا تكلفة 10%، وإذا كان بكلفة من آلات وعمال ونحو ذلك سيكون 5%. وقد تكون هناك حالة ثالثة وسط، إذا سقي بهما مناصفة، فمثلا نصف العام بكلفة ونصف العام بلا كلفة، فتكون الزكاة 3/4 العشر الذي هو 7.5%، كما قرر أهل العلم ذلك. لكن إذا علم أن إذا سقي بإحدى الطريقتين أكثر غلب الجانب الأكثر، فإذا كان مثلا 8 أشهر يسقيها بتكلفة فالغلب لهذا الأمر تكون الزكاة 5%. أما إذا كانت الزكاة في غالب السنة 8 أشهر و9 أشهر على الموارد الطبيعية فالزكاة ستكون 10%. و قد يكون هناك خلط بين النوعين لكن يجهل المقدار، فمن باب الاحتياط يغلب جانب العسر لأنه المتيقن وهو الأبرأ للذمة. وبالاطلاع على حال أكثر مزارع النخيل في واقعنا اليوم في مجتمعنا في مجتمع الإمارات، نجد أكثرها إن لم تكن غالبها تقوم على الري بكلفة من صاحبها، فينطبق عليها البند الثاني في قدر الواجب وهو نصف العشر الذي هو 5%. من خلال ما تقدم مستمعين الكرام تتبين حكمة الله عز وجل وتتجلى في أنه سبحانه خفف الزكاة على المتكلف في ريها وجعل زكاته على النصف من زكاة من لم يتكلف في زرعه. ونعيد وننبه على أن من لديه عمالا وتكاليف تشغيلية للمزرعة فإنه لا يخصمها من عائد محصوله ثم يزكي ما بقي، لأنه روعي ابتداء في القدر الواجب حيث صار زكاته بقدر نصف العشر بدلا من العشر. وهذه مسألة يغفل عنها البعض، ولهذا وجب التكرار في التنبيه. من المسائل المهمة التي تتعلق بزكاة التمور، إذا تفاوت التمر رداءة وجودة فإن الزكاة تؤخذ من أوسطه فما فوق ولا تؤخذ مما دون الوسط. والدليل على ذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أي اقصدوا في نفقتكم الطيب الذي تحبونه لأنفسكم، ولا تيمموا الرديء، أي ولا تقصدوا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة. واعلموا أن الله غني عنكم ونفع صدقاتكم أعمالكم عائد إليكم. من المسائل المهمة أيضا، إذا اختلفت أراضي النخيل وتعددت فإن صاحبها يجمع ما أنتجته جميع أراضيه ويضمها إلى بعض في حساب زكاتها، لأن المالك واحد، مع مراعاة أن ما تنتجه النخيل في البيوت والمساكن داخل في حساب الزكاة طالما كانت تبلغ النصاب لوحدها أو بضمها إلى نخيل صاحبها في مزارعه التي يمتلكها. ومن كان له بيت لا تفي النخيل التي عنده النصاب، وعنده بيت آخر وعنده بيت ثالث، فقد يفتح الله عز وجل على بعض الناس ويفتح بيوتا فتجمع النخيل في هذه البيوت وينظر إذا بلغت النصاب جميعها ثم تزكى. من المسائل المهمة أيضا أن الأصل أن يخرج المزارع زكاة نخله تمرا، وهذا هو رأي الجمهور استنادا إلى ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه العمل بعد ذلك، غير أن مذهب جمع من أهل العلم وهو مذهب السادة الحنفية جواز إخراج القيمة، وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا، وهو الراجح والله أعلم، ويخرجها نقدا. ولكن يجب مراعاة أن إذا تحول التمر إلى نقد فإن الزكاة لا تكون زكاة مال وينسى ويخرج زكاة 2.5% ربع العشر، يجب أن يتأكد أن الزكاة تبقى كما هي 5% أو 10% على حسب ما وجبت في الأصل. وقبل أن نختم محاضرتنا حري بنا أن نشير إلى أن صندوق الزكاة مشكورا قد أسس وصمم برنامجا يعين أصحاب المزارع سواء في البيوت أو في المزارع، يعينهم على إخراج الزكاة. وقد بني هذا البرنامج على إحصائيات وقاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، منهم وزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشكورين، حيث تم حساب متوسط حمل النخيل المثمرة في مجتمع دولة الإمارات على اختلاف أنواعها وأصنافها وأماكنها، بحيث أن الواحد منا يدخل إلى هذا البرنامج وهو موجود على موقع صندوق الزكاة الإلكتروني، تدخلون إلى هذا البرنامج وتحددون المنطقة التي فيها النخيل، المدينة والمنطقة، وتختارون أصناف التمور إذا كانت موجودة في القائمة، أو إذا كانت غير موجودة في القالب باعتبار أن الأصناف كثيرة، هناك أيضا يوجد بند يغطي إذا كانت الصنف غير موجود في القائمة. فتحصرون جميع ما لديكم من نخيل مثمرة، ثم يقوم البرنامج بحول الله عز وجل بحساب هل تجب الزكاة عليكم أو لا، وكم مقدارها. وأخيرا نحمد الله عز وجل على نعمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعافية من هذا الوباء والبلاء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. وأخيرا نقول نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يبلغون العلم النافع للناس ويرشدونهم إلى الأحكام الشرعية، لا سيما في حال الغفلة والنسيان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.